بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيسعد إخوانكم بمجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون به أهل الجهالة والعمى ويسبرون منهم على الأذى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه حائر قد هدوه. بالله جرهم يحيونهم ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام الموحدين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأكارم وعن من سلك طريقتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الخميس السادس من شهر الله تعالى ذي القعدة للعام الخامس عشر بعد 400 والألف، مع شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. وهذه بعض الأسئلة نستكمل ما سبق من قراءته وتعليقه حفظه الله تعالى على نواقض الإسلام. والسؤال الأول يقول: أيها السادة العلماء والشيوخ النبلاء أفتونا مأجورين، رفع الله درجاتكم في العليين، تعلمون حفظكم الله تعالى ما في الساحة الدعوية من أفكار متباينة ومناهج متضاربة، حتى ظل كثير من الشباب حيارى لا يعرفون حقا من باطل ولا صادقا من كاذب، فما هو المخرج من هذه الفتنة؟ وضحوا لنا مأجورين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المخرج من هذا الغبش وهذه الاختلافات، المخرج منها كتاب الله عز وجل، فهو المخرج من كل فتنة. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا في كتابه باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك مما جاء في الكتاب أو كان ذلك مما جاء في السنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إلى غير ذلك من الآيات. فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لأحد الخيرة في أن يختار في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريدها أو لا يريدها. فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وجب على المسلم أن يتبعه، وليس له خيرة في أخذه وتركه، ليس له خيرة في ذلك. بل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. رتب الفوز والفلاح على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل التارك لذلك والمعرض عنه مشاقا لله وللرسول. قال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث العرباض بن ساريه، وقالوا له: يا رسول الله، كانها موعظه مودع فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وبدعته، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن بأنها تكثر في آخر الزمان، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تأتي الفتنة فيقول: هذه هذه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأته منيته. الحديث فالذي يجب على كل مسلم أن يأخذ به ويتبعه عند هذه الفتن هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأزمنة الماضية والمتأخرة. فأهل هذه العقيدة أهل السنة والجماعة قد كتبوا وبينوا ووضحوا، فالكتب التي دونوها موجودة، كتوحيد ابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة، والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الداري، والرد على بشر المريسي، وغير ذلك من الكتب التي كتبوها، كتاب التوحيد لابن منده، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وشرح السنة للالكائي، إلى غير ذلك من الكتب التي دونها أهل السنة والجماعة. فينبغي الأخذ بهذه الكتب. ثم أن أي دعوة أو أي منهج للدعوة لا يكون على المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه الأنبياء جميعا فإنه يعتبر باطلا، وإن زين ونمت، وإن زعم له بأن هذا هو الحق، وإن روي أصحابه بأن عندهم شيء من التمسك والتعبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج، يقول عنهم: يأتي من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إذن فلا نغتر بأحد تعبد وتنسك، لا نغتر به ولا نقول أنه هو على الحق حتى تكون عبادته على الوجه المشروع، وتكون هذه الدعوة على الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه كل رسول في ما سبق، كما يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل تبدأ بالتوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة. فدعوة الرسل تبدأ بهذا، كذلك أيضا عقيدة الأسماء والصفات، أيضا كذلك يجب على العبد أن يؤمن بها بما جاء من كتاب الله، بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي وصف الله بها نفسه، يجب علينا أن نؤمن بها على الكيفية التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه في اللغة العربية، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا شيء من هذه الأمور التي تجعل الإنسان يعني يبطل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ف فيحرفه أو يؤوله أو يعطله أو ما أشبه ذلك، كل ذلك لا يجوز، بل يجب علينا أن نتبع السلف وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم والعلماء الربانيين والأئمة المهديين الذين وضحوا للناس العقيدة وثبتوهم عليها وألفوا في ذلك المؤلفات وبينوا للناس حق البيان. فيجب علينا أن نسلك هذا الطريق وأن نتبع هذا الطريق وأن نجتنب البدع وأن نتبع الأثر، كما قد تبين واتضح من الكتب التي دونها أهل العلم قديما وحديثا في بيان الأحكام الشرعية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، سواء كانت في الفروع أو في الأصول، يعني في العقائد أو العبادات أو المعاملات، كل ذلك يجب علينا أن نتبع فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله علماء السلف.
بعضهم يرمي الدعوة السلفية لأنها دعوة ناقصة وإنما تقتصر على أمور العقائد ولا تركز على أحوال المسلمين، فيقول هذه الدعوة لا تساوي شيء، فيرمي أهلها بالجفاء وقلة التعبد وعدم المنهجية وعدم الأخلاق، هكذا يزعمون، ويقولون بأن هؤلاء السلفيين ليس عندهم إلا تجريح للناس واتهام للنيات ونحو هذه الأوصاف التي لقبوا بها هؤلاء المغرضون الدعوة السلفية. فما جوابكم حفظكم الله؟
أهل الباطل في كل زمان ومكان لا بد أنهم يتكلمون عن السلف وعن السلفية ويذمونها، فكما قد علمنا أن الذين سبقوا من المبتدعة يسمون السلف بأنهم حشوية ويسمونهم بأسماء أخرى، يقولون مشبهة ويقولون غير ذلك من الألقاب والأوصاف التي يزعمون فيها بأن السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله، يزعمون بأنهم على الحق على الباطل، وأنهم أي الخلف كما يقولون طريقة السلف أعلم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم. هذه مزاعم باطلة يلقبون بها أهل الحق ويصفونهم بها، فليست طريقة الخلف بأعلم من طريقة السلف، فطريقة السلف جمعت السلامة وجمعت العلم، فالسلف أعلم والسلف طريقتهم أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن يقول اختلفت اليهود على 71 فرقة واختلفت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالجهمية مثلا سلكوا مسلك التعطيل، وكذلك أيضا المعتزلة حطلوا جميع الصفات وحكموا فيها العقل، والأشاعرة أثبتوا بعض الصفات وتركوا بعضها وتأولوها، كل ذلك زاعمين بأن الكلام الذي أخذ عن اليونان وعن غيرهم من الكفرة زاعمين أنه هو الحق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصف ربه وكذلك وصف الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم زعموا بأن هذه النصوص التي جاءت بهذه الصفات كصفة الاستواء، يعني سواء منها الصفات الفعلية كصفة الاستواء وصفة النزول وما أشبه ذلك، ينزل الله في يعني كل ليلة عند الثلث الأخير أو الثلث الأوسط من يعني إلى سماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. نعم، كذلك أيضا الصفات الذاتية كصفة اليد وصفة السمع وصفة البصر وصفة العين وصفة الرجل وصفة القدم وصفة الأصابع وما إلى ذلك من الصفات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت في كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا كصفة الساق يوم يكشف عن ساق إلى غير ذلك. هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق وصدق، فمن زعم أن هذه الصفات ليست كذلك فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال غير الحقيقة والعياذ بالله. وهذا نسأل الله العفو والعافية يكفي في إهلاك من ادعاه ومن قاله. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه، ومن أعلم بالله من نفسه، ومن أعلم به من الخلق غير رسله. فالله سبحانه وتعالى قد وصف ما جاء به المرسلون لأنه هو الحق، قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فوصف ما جاء به الرسل ما جاءت به الرسل أن فيه السلامة وأنه هو الحق دون غيره. فهذه الادعاءات وهذه الألقاب التي يرسلها أعداء العقيدة السلفية في كل زمان ومكان يرسلونها وينفرون بها عن المذهب عن العقيدة السلفية التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهي طريقة الصحابة، فلا غرابة أن يفعلوا ذلك لأنهم أعداء لدين الله وأعداء لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وأعداء لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعمهم باطل وألقابهم كاذبة وهم بها أحق وأليق، والكلام في ذلك يعني ذو شعب وذو فروع وشجون، أردنا الإطالة والكتب يعني موجودة في ذلك.
أسأل الله عليك. تقول ما هو الطريق الواضح والسبيل الناجح لتأصيل الطالب نفسه في الوصول إلى الفقه في الدين؟
الذي ينبغي للطالب أن يبدأ أولا بحفظ كتاب الله أو شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يقرأ كتاب الله قراءة مجودة، ويطلع على شيء من التفسير بالمأثور، التفسير المأثور الذي جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. أما سائر التفاسير المشحونة بأقوال المتكلمين وأقوال المنحرفين والمبتدعين فينبغي للطالب أن يرتعد عنه. كذلك أيضا أن يأخذ بمنهج أهل الحديث فيقرأ في الحديث وفي شروح الحديث، يقرأ فيها مبتدئا بالأهم فالأهم، فمثلا يبدأ بما هو أقل أو يعني يعتبر كمبدأ مثل عمدة الأحكام، ثم يتدرج في كتب الحديث شيئا فشيء بإذن الله إذا صبر وصابر على هذه الطريقة وعلى يعني طلب العلم على المشائخ المعروفين بالعقيدة السلفية. عند ذلك نرجو له إذا هو ثابر نرجو له أن يصبح عالما فيما بعد إن شاء الله.
أحسن الله عليك. بعضهم يقول أنا لا أحتاج إلى العلماء في سلوكي طريق العلم، فأنا عندي عقل وأستطيع أن أفهم كلام العلماء من خلال الكتب وأستطيع الوصول إلى المرتبة التي أريدها، فما تعليقكم؟
الذي يقول هذا جاهل، لأنه إذا وجد الأقوال المختلفة سواء ما كان منها يعني من أقوال أهل السنة أو المبتدعة الذين يخالفونهم أو الأقوال في الفروع مثلا في بعض المسائل الاجتهادية التي يأتي فيها الاختلاف، فكيف يعرف أن يرجح بين هذه الأقوال وكيف يعرف أن يأخذ الحق منها؟ هذا شيء لا يقوله إلا جاهل. الذي يقول هذا هو جاهل. لا شك أن الإنسان طالب العلم يحتاج إلى الشيخ المربي الذي يكون يعني عالما معترفا به في الطريقة السلفية وفي علم الحديث أو في علم الفقه أو ما أشبه ذلك، فلا بد أنه يحتاج إلى أن يعني يكون له شيخ وموجه يعني يبين له الراجح من غيره والقول الضعيف من القول الصحيح، وما هو وجه ضعف هذا وما هو وجه صحة هذا وما هي العقيدة الصحيحة وما هو المعتقد الباطل. كل ذلك لا يعرفه إلا من خلال المشائخ أو من طريق المشائخ الذين يكونون ملمين بهذا الأمر ومطلعين عليه. أما من يقرأ الكتب فلابد أن تختلط عليه الأمور، يقرأ كتب وهو لا يعرف وليس عنده تأصيل، لابد أن تختلط عليه الأمور فلا يدري ما هو الحق من الباطل وما هو الراجح من المرجوع وما هي الطريقة الصحيحة من الطريقة الباطلة. كل ذلك لا يعرف إلا بواسطة الشيخ.
نصر الله لكم. يقول السائل ما معنى قولي إن القرآن نزل على 7 أحرف؟
هذه المسألة فيها اختلاف، وأحسن ما يقال في هذا الأمر على أن بعضهم قد زعم لأن هذا من المتشابه، ولكن أحسن ما يقال في هذا بأن القرآن نزل على لغة العرب ويأتي ذو أوجه، فمن قرأ بلغة هؤلاء القوم مثلا فهو قد أصاب، لكن بشرط أن تكون هذه القراءة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب ذهب إلى المسجد فوجد هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلببه بردائه. أولا قال له: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد عمر يعني في الشدة معروف، ولببه بردائه وذهب به يقوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إني وجدت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. فقال: أرسله، اقرأ يا هشام. قرأ، قال: هكذا أنزل. ثم قال لعمر بن الخطاب: اقرأ. فقرأ، فقال: هكذا أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحسن ما يقال أن هذه السبعة الأحرف هي سبع لغات نزل بها القرآن، لكن بشرط أن تكون هذه القراءات مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عبد الله بن مسعود يقرأ قول الله سبحانه وتعالى حتى حين، يقرأها حتى حين، لأن لغة هذيل كانوا يعني يقلبون الحاء عين. نعم، فهذا معنى. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل فقال لي: اقرأ أمتك على حرف. قلت: أسأل الله بأمتي العافية. قال: اقرأ أمتك على حرفين. فقلت: أسأل الله لأمتي العافية. فقال: اقرأ أمتك على ثلاثة أحرف، إلى أن بلغ سبعة. فهذا يدل على أن القول الأرجح في هذه المسألة أن السبع الأحرف هي سبع لغات يقرأ بها، لكن بشرط أن تكون على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أقرأه أصحابه رضوان الله عليهم. نعم. هي كلها لغة عربية، لغة قريش، لغة هذيل، لغة تميم، لغة كذا، لغة كذا، إلى آخره. فالقبائل، قبائل العرب يختلفون في بعض اللغات، يعني بحيث أن هؤلاء مثلا يقولون في هذه الكلمة كذا، وهؤلاء يقولون في هذه الكلمة كذا، والمعنى واحد. نعم.
قول السائل: ما هو الفرق بين المحكم والمتشابه؟
المحكم والمتشابه ليه؟ لأن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما كان ذو وجوه. وقيل أن المحكم ما لم ينسخ، والمتشابه ما نسخ، وقيل غير ذلك. فالمحكم الذي يظهر فيه أنه ما كان نصا في المسألة، يعني ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، علما بأن فيها خلاف كبير كما هو معروف. المتشابه هو ما لا يعلم تأويله إلا الله، الذي لا يعلم تأويله إلا الله، هذا هو المتشابه. كالحروف المقطعة مثلا، حروف المقطعة هذه من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الأشياء في كتاب الله، بعض الآيات في كتاب الله ربما يكون من الشيء الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ومنه ما يكون مما يعلمه الراسخون في العلم. ثم أن الإحكام بمعنى الإتقان وبيان يعني إنزاله على صورة معجزة بحيث أنه لا يستطيع أحد من العرب مهما كانت قدرته على الكلام لا يستطيع أن يأتي أو يعارض آية واحدة. فالله قد تحدى أهل اللسان وأهل البلاغة في الكلام، تحداهم أولا بالإتيان بمثله، وتنزل منهم إلى معهم إلى عشر سور، وتنزل معهم إلى سورة واحدة، فلا يستطيع أحد أن يأتي بشيء مثله. فمعنى كونه محكم بمعنى أنه متقن، وبمعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى جعله بهذه الصورة المعجزة، هذا يطلق على جميع القرآن. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وبالمعنى أيضا الآخر وهو التشابه، فالله سبحانه وتعالى قد وصفه بالتشابه في قوله كتابا متشابه. ما هو هذا التشابه؟ أنه تشابهت آياته في البلاغة وفي الإعجاز وفي الإخبار عن المغيبات، سواء كانت الماضية أو يعني المغيبات الآتية، كذلك الإخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من المخلوقات التي ذكرها الله عز وجل ولفت نظر الإنسان وفتح عقله عليها ليتعظ بها ويعتبر بها. فمن هذه الناحية القرآن أيضا يكون متشابها. نعم.
ما هو واجب المؤمن تجاه ولاة الأمور في هذه البلاد؟ وهل عليه السمع والطاعة؟ وما موقفه من البعض ممن يشكك في البيعة بحجة أن فيها كثيرا من المنكرات قد انتشرت؟ ما جوابكم حفظكم الله؟
ولاة الأمور في هذه البلد ولاة خير إن شاء الله، ونرجو لهم من الله التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويعينهم. ويتبين ذلك من أمور. الأمر الأول أن هذه الدولة قامت من أول يومها على التوحيد، وما زالت تسير على التوحيد وتدرس التوحيد من أول يعني مرحلة إلى آخر مرحلة، فهي دولة التوحيد، ونسأل الله أن يثبتها على ذلك. فمن قدح فيها وتكلم فيها فإنه قد ضل وأضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالسمع والطاعة لولاة الأمور كما تقدم في حديث العرباض بن سارية وغيره أيضا من الأحاديث كحديث عوف بن مالك إلى غير ذلك من الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسمع والطاعة لمن تولى أمور المسلمين سواء كان تولاها عن اختيار أو تولاها عن غلبة حتى وصل إلى سدة الحكم. فإذا وصل إلى سدة الحكم سواء كان عادلا أو جائرا وجب علينا أن نسمع له ونطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمن هو منا اليوم ضرب ظهره وأخذ ماله؟ الأمر الثاني أو الثالث أن هذه الدولة لو نظرنا إليها ونظرنا إلى غيرها على وجه المقارنة لوجدنا أنها هي الدولة التي تمثل الإسلام والحمد لله، فهي تحكم شرع الله بواسطة القضاة وقضاة التمييز، بواسطة قضاة المحاكم وقضاة التمييز، وهكذا يعني في كل الأمور إلا الأمور التي ليس فيها نصوص مثلا وهي من الأمور الاجتهادية، فيمكن أن يكون فيها أنظمة، غير أن الأنظمة هذه يعني إذا كانت مقتضية للمصلحة ولم تكن متعارضة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب على من تحت أيديهم السمع والطاعة في ذلك. نعم، يعني مثلا كالمرور، يعني أنظمة المرور وأنظمة يعني الجنسية وما أشبه ذلك من الأمور التي رأوا أنها اقتضت المصلحة ذلك. فلا نقول بأنهم معصومون من الخطأ، فهم يخطئون كغيرهم، ولكن ما دام الحكم بكتاب الله والحدود مقامة والحمد لله والمشاهد التي هي معبودة ومقصودة في البلدان الأخرى منعدمة هنا من فضل الله عز وجل، والدولة تقضي على كل مظهر يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المطلوب. فلو نظرنا إلى غيرها من الدول نجد الفرق الكبير والبون الشاسع الذي لا يحد ولا يوصف. فالذين يقدحون في هذه الدولة ويتكلمون فيها سواء كان كلامهم سريا أو يعني يظهر وتظهر منه أحيانا يعني أشياء ترد على ألسنتهم، فلا شك أن هذا خطأ فاحش وأن هذا ضلال ولا يجوز لهم أن يفعلوه. ويجب على كل المسلمين وبالأخص طلاب العلم أن يحاربوا هذه الظاهرة وأن يبينوا للناس أن طاعة ولاة الأمر في هذه البلاد واجبة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر وأثر، حتى ولو كان هناك أثر فيجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. نعم.
في ختام هذا المجلس بسأل فضيلتكم كلمة توجيهية إلى الشباب، بارك الله فيكم.
يجب على طلاب العلم خاصة أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتخيروا لأنفسهم الطريق الأمثل الذي يضمن لهم النجاة، وألا تأخذهم العواطف وما يقوله بعض الناس من إلهاب العواطف بأشياء ربما أنها على غير حق، فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. وإذا ذكر ولاة الأمور ورأوا أن من يذكرهم يريد القدح فيهم والتنقص لهم، فيجب عليهم أن ينهوه، وإن أبى يعني يتركوا ذلك المجلس يعني يحذروا من الجلوس مع هؤلاء. وإذا استمر هؤلاء فيجب أن يعني يبلغ بهم إذا كانوا هكذا، لأن هؤلاء يسببون الفتنة، وإذا كان هذا يسبب الفتنة فيجب التبليغ بهم حتى يؤخذ على أيديهم قبل أن يستفعل الأمر. هذا من ناحية ولاة الأمر. أما من ناحية يعني اتباع المناهج، فقد سبق أن قلت أن المنهج الحق الذي يجب علينا جميعا أن نسير عليه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الشباب أن يأخذوا بالأثر، يأخذوا بسنة رسول الله، يأخذوا بالكتب التي دونت في يعني فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالأمهات الست قراءتها وقراءة يعني التفاسير التي فسرت كتاب الله بالمأثور عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إما بالسنة وإما بالمأثور عن الصحابة وإما بالمأثور عن التابعين أو ما أشبه ذلك. نعم، هذا هو الطريق الذي نرجو من الله أن من سلكه فإنه مضمونة له النجاة، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
استووا أقيموا الصفوف، تراصوا أقيموا الصفوف، تراصوا، نتم الأول في الأول وسدوا الفرج وساووا بين المناكب. الله أكبر. اللهم بعد بيني وبين الحق كما دعوت من المشروع، اللهم نقني إلى الله كما نلقى الشرب والعزيز. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين،
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
مع شرح لدرس من دروس سماحته.
عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
أنتم من الشباب الآن أنتم مخاطبون بهذا الحديث كلكم مخاطبون بهذا الحديث نعم كلهم مخاطب بهذا الحديث يا معشر الشباب عليكم الزوج مع قدرة من استطاع فليبادر والذي ما تكفيه الواحدة ياخذ ثنتين والذي ما تكفيه ثنتين ياخذ ثلاث إذا كان قادر والذي ما يكفيه ثلاث ياخذ الرابعة إذا كان قادر من استطاع منهم فليتزوج فإنه غض البصر الرسول قال من استطاع نعم اللي ما عنده فلوس يصوم نعم اللي ما عنده فلوس يصوم واستعين بالله
إسلام كافر على يد سماحة الشيخ
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بأس. حيا الله. سبحان 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 الله.
من أي بلاد؟
من وين؟
وير فروم؟
نيبال.
أفغان؟
نيبال.
نيبال. نيبال. نيبال. نيبال. بارك الله. طيب الإسلام هو دين الله. هو الحق الذي لا ريب فيه. من استقام عليه فله جنة ومن مات على غيره فله النار النعمة كبيرة لهداية الإسلام أعظم نعمة وأكبر نعمة لهداية الإسلام قل أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد
أن لا إله
إلا الله
إلا
الله
وأشهد
أن محمد رسول
معنى ذلك تشهد أن الله هو المعبود الحق هذا معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش تشهد أنه معبود فلك وأنه إله وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كله باطل العبادة حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى ربنا
الله.
له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء وكله لله وحده كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله معناها أشهد أنه لا معبود حق إلا الله
إلا
وتشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي هو رسول الله هو خاتم الأنبياء فهمنا؟ هو رسول الله وخاتم الأنبياء ليس بعده نبي.
من نوادر الأحاديث والتسجيلات أحاديث الاستجمام نترككم مع هذا الحديث الودي قبيل تسجيل درس الفجر في منزله رحمه الله.
صياح وعتيج على خبر من أول فيها همل ما زال ولا راح لا بيوت.
صياح
وعتيج.
لا بيها
بيتها. ها؟ بيها بيتها.
ما بحث.
سبحان الله. فيها شيء من النخل الهمل.
شوي.
بعد. تبرة. أنا خابرها قبل زوجين عيوني.
ما.
أنا خابرها.
ما.
فيها همل. بيوت خراب بيوت مهملة
الله
سنة 50 ذهب بصري سنة 50 70 سنة الحين إلا سنة 70 سنة
ما شاء الله في طاعة الله
أي نعم أنا أروح أجيب خراب من العصافير أجيب الرطب ذاك الوقت لأن أنا أخذ من العصافير يا أخي إبراهيم الله يغفر لك
الله يغفر
يعني مزرعة من أخرين أحسن عمل كله
مشي نجم سلام سلام هذا سلام هذا نخل عبد الله عبد الرحمن أم العصافير جنبه أم العصافير نخل جنبه
بسم
إبراهيم بن سيف الشيخ إبراهيم بن سيف جد وأخي إبراهيم جد أخي من أمي زجليات طهرنا منهم نخلات ستأرهنا أجيبها مع الشمس.
وكم كان عمرك حسب عمل ذات الوقت؟
19. ذهب بصري في أول محرم 50، وأول وجع الذي أتاني في 46، سنة اللي ما فيها لما بعد رحمه
الله.
إيه. أول مرض جاني في 46 في ربيع، في ربيع آخر 46.
هذا قبل أعمالك فقدت الرسالة صلى عمال.
أول مرض في نجبان بقت بالربيع الآخر 46، واستمر المرض والنقص إلى نهاية الحجة 49، 3 سنين والنقص يحصل نقص نقص. وفي وهي مستهل محرم ذهب
الله
في مستهل محرم 5. أنا أعرف الشعب، أعرف جوة الشعب ذاك الوقت مكة، جرول وما جرول هو سنة عجينة 49.
فتوى لسماحته عن الرقية الشرعية.
السلام عليكم.
السلام
يا شيخ، عفى الله عنك، أبا سألك.
نعم.
أنا طول عمرك لي بنت.
نعم.
والبنت صابت المرض من مدة عمرها 4 سنوات.
شفاها الله.
نعم. بعدين طول عمرك الحين عمرها يبلغ يمكن 15 سنة.
الله يشفيك. شفاها الله.
نعم.
لها الشفاء والعافية.
جزاك الله خير. ورحت وحمت بها مع كل يعني طبيب وخطيب ومع
كل شيء.
إن الله أمر شيء. والآن المرض هذا اللي أصابها طال عمرك الحقا حفرت الإدراك وتجزينا
هي تعقل، هي تعقل ولا ما تعقل؟
لا تعقل.
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 والمرض شو في رجلها ولا في يدها؟
المرض يتشكل نوب برجلها نوب بيدها نوب بقلبها نوب براسها، يعني شكل معها.
الله يشفيها.
نعم سمعت. والآن عمرها طال عمرك 15 سنة. وقزيتني وبلشت واحترت.
لو ما نقرا فيها
شيء. وذكر لي طال عمرك مرة تعالج.
لا لا تروح على روحها.
بعدين طال عمرك حصلت انا رقم واتصلت عليها وطلبت طال عمرك اسمها واسم امها.
لا لا تروح معروفه
خرافيه. بعدين طال عمرك
لا تجيب وقت ان شاء الله ولا عسل ولا زي نقرا لك فيه ان شاء الله يعافيها الله.
ما
بعد الأخير
ما عندي والله ما عندي.
كويس كويس إنك رأيك في كويس.
وبعدين طال عمرك هي تقول على البرهان وخفت إني أترك هذا السبب لأن أنا مريضة ومدي جاتنا خفت إني أتركها يلحقني يذبون أترك العلاج.
ولا أنت قرأها بنفسك.
وجيت أسأل لما الله
تقرأ عليها أنت بنفسك. قول والله دوم هذا تيجي ثلاث مرات من النوم من الليلة.
أيوه.
أنفت عليها على رأسه وجهه وصدره. قول والله دوم هذا ثلاث مرات. قل هو الله عز ولا عبد ربه ثلاث مرات.
يعني ما يقول
كان النبي اشتكى فعل هذا
يعني صحيح. ما يجوز أن تسبب هذا الشيء ذكر.
لا لا وما سجلش أن أقول لك
جزاك الله خير.
تقرأ قل هو الله المعاذين كل الليه ودعا في الله تبرأ
إن شاء الله.
تبرأ إن شاء الله أنت بلس ولا أمها.
جزاك الله
سبحان الله. وش نقول لك؟ وش تقرا عليها؟ وش نقول لك؟
قل هو الله احد.
وش بعد؟
الله الصمد.
وش بعد؟
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بعدين ثانيه
لا نسيتها من الحين.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق الى وقوف من شر الفلق من شر حاسد الى حاسد الى رب الناس خلق الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من
جن. ثلاث مرات عليها ينفذ عليها ثلاث مرات كل يوم ان شاء الله ايام قليله ويا شهر.
جزاك الله خير.
وتدعو لها.
اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك.
مساكم خير إن شاء الله.
الحمد لله. من الأخ؟
جمعان الغامدي من مكتب الدعوة في لندن.
حياكم الله. كيف حالكم؟ كيف حال الإخوان جميعا؟ كيف حال مدير المكتب؟ طيب. من مدير المكتب أنت؟
لا أنا نائما.
نعم.
السلام على رسولك الأمين وبعد. يا شيخ.
نعم.
أحب الله يجزاك الخير.
نعم.
Hello, I'm here. Of course, the line's now connected, sir. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله
الله بارك الله فيك. بارك الله فيك.
معكم جمال بن حبيب صلاح عضو مركز الدعوة الإرشاد في جدة ولي دورة شرعية في لندن
فهذه مناسبة طيبة سماحة الشيخ للتنسيق معكم في إقامة هذا الحوار وهذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. ونشكركم أولا على ذلك التجاوب ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإذا كان لسماحتكم كلمة تبدأون بها جزاكم الله خير تتفضلوا جزاكم الله خير.
نسأل الله أن يوفق الجميع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه، وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته، وهي الإسلام والإيمان والهدى، وهي البر والتقوى.
ألو؟
نعم.
الله تبعهم بالأسئلة يا شيخ؟
طيب ذاك الله تسمعون الآن؟
نعم الصوت واضح. نعم
نبدأ بالأسئلة
لحظة معك يا شيخ.
نعم
انتهيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيسعد إخوانكم بمجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون به أهل الجهالة والعمى ويصبرون منهم على الأذى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه حائر قد هدوه. لله جرهم يحيونهم ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الإمام الموحدين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأكارم وعن من سلك طريقتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الخميس السادس من شهر الله تعالى بالقعدة للعام 15 بعد 400 والألف، مع شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. وهذه بعض الأسئلة نستكمل ما سبق من قراءة وتعليقه حفظه الله تعالى على نواقض الإسلام. والسؤال الأول يقول: أيها السادة العلماء والشيوخ النبلاء أفتون مأجورين، رفع الله درجاتكم في العليين، تعلمون حفظكم الله تعالى ما في الساحة الدعوية من أفكار متباينة ومناهج متضاربة، حتى ظل كثير من الشباب حيارى لا يعرفون حقا من باطل ولا صادقا من كاذب، فما هو المخرج من هذه الفتنة؟ وضحوا لنا مأجورين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المخرج من هذا الغبش وهذه الاختلافات، المخرج منها كتاب الله عز وجل، فهو المخرج من كل فتنة. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا في كتابه باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف سواء كان ذلك مما جاء في الكتاب أو كان ذلك مما جاء في السنة. الله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إلى غير ذلك من الآيات. فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لأحد الخيرة في أن يختار في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريدها أو لا يريدها. فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وجب على المسلم أن يتبعه وليس له خيرة في أخذه وتركه، ليس له خيرة في ذلك. بل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. رتب الفوز والفلاح على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل التارك لذلك والمعرض عنه مشاقا لله وللرسول. قال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث العرباض بن سارية، وقالوا له: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي كلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وبدعته، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن بأنها تكثر في آخر الزمان، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تأتي الفتنة فيقول هذه هذه، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأته منيته الحديث. فالذي يجب على كل مسلم أن يأخذ به ويتبعه عند هذه الفتن هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأزمنة الماضية والمتأخرة. فأهل هذه العقيدة أهل السنة والجماعة قد كتبوا وبينوا ووضحوا، فالكتب التي دونوها موجودة كتوحيد ابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة، والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الداري، والرد على بشر المريسي، وغير ذلك من الكتب التي كتبوها، كتاب التوحيد لابن منده، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وشرح السنة للالكائي، إلى غير ذلك من الكتب التي دونها أهل السنة والجماعة. فينبغي الأخذ بهذه الكتب. ثم أن أي دعوة أو أي منهج للدعوة لا يكون على المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه الأنبياء جميعا فإنه يعتبر باطلا، وإن زين ونمت، وإن زعم له بأن هذا هو الحق، وإن روي أصحابه بأن عندهم شيء من التنسك والتعبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج، يقول عنهم يأتي من بعض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إذن فلا نغتر بأحد تعبد وتنسك، لا نغتر به ولا نقول أنه هو على الحق حتى تكون عبادته على الوجه المشروع، وتكون هذه الدعوة على الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه كل رسول في ما سبق، كما يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل تبدأ بالتوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة. فدعوة الرسل تبدأ بهذا، كذلك أيضا عقيدة الأسماء والصفات، أيضا كذلك يجب على العبد أن يؤمن بها بما جاء من كتاب الله، بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي وصف الله بها نفسه. يجب علينا أن نؤمن بها على الكيفية التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه في اللغة العربية، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا شيء من هذه الأمور التي تجعل الإنسان يعني يبطل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحرفه أو يؤوله أو يعطله أو ما أشبه ذلك. كل ذلك لا يجوز، بل يجب علينا أن نتبع السلف وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم والعلماء الربانيين والأئمة المهديين الذين وضحوا للناس العقيدة وثبتوهم عليها وألفوا في ذلك المؤلفات وبينوا للناس حق البيان. فيجب علينا أن نسلك هذا الطريق وأن نتبع هذا الطريق وأن نجتنب البدع وأن نتبع الأثر، كما قد تبين واتضح من الكتب التي دونها أهل العلم قديما وحديثا في بيان الأحكام الشرعية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، سواء كانت في الفروع أو في الأصول، يعني في العقائد أو العبادات أو المعاملات. كل ذلك يجب علينا أن نتبع فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله علماء السلف.
بعضهم يرمي الدعوة السلفية لأنها دعوة ناقصة وإنما تقتصر على أمور العقائد ولا تركز على أحوال المسلمين، فيقول هذه الدعوة لا تساوي شيء، فيرمي أهلها بالجفاء وقلة التعبد وعدم المنهجية وعدم الأخلاق، هكذا يزعمون، ويقولون بأن هؤلاء السلفيين ليس عندهم إلا تجريح للناس واتهام للنيات ونحو هذه الأوصاف التي لقبوا بها هؤلاء المغرضون الدعوة السلفية. فما جوابكم حفظكم الله؟
أهل الباطل في كل زمان ومكان لا بد أنهم يتكلمون عن السلف وعن السلفية ويذمونها، فكما قد علمنا أن الذين سبقوا من المبتدعة يسمون السلف بأنهم حشوية ويسمونهم بأسماء أخرى، يقولون مشبهة ويقولون غير ذلك من الألقاب والأوصاف التي يزعمون فيها بأن السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله، يزعمون بأنهم على الحق على الباطل، وأنهم أي الخلف كما يقولون طريقة السلف أعلم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم. هذا هذه مزاعم باطلة يلقبون بها أهل الحق ويصفونهم بها، فليست طريقة الخلف بأعلم من طريقة السلف. فطريقة السلف جمعت السلامة وجمعت العلم، فالسلف أعلم والسلف طريقتهم أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن يقول اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالجهمية مثلا سلكوا مسلك التعطيل، وكذلك أيضا المعتزلة حطلوا جميع الصفات وحكموا فيها العقل، والأشاعرة أثبتوا بعض الصفات وتركوا بعضها وتأولوها. كل ذلك زاعمين بأن الكلام الذي أخذ عن اليونان وعن غيرهم من الكفرة، زاعمين أنه هو الحق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصف ربه وكذلك وصف الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، زعموا بأن هذه النصوص التي جاءت بهذه الصفات كصفة الاستواء، يعني سواء منها الصفات الفعلية كصفة الاستواء وصفة النزول وما أشبه ذلك، ينزل الله في يعني كل ليلة عند الثلث الأخير أو الثلث الأوسط من يعني إلى السماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. نعم كذلك أيضا الصفات الذاتية كصفة اليد وصفة السمع وصفة البصر وصفة العين وصفة الرجل وصفة القدم وصفة الأصابع وما إلى ذلك من الصفات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت في كتاب الله سبحانه وتعالى، أيضا كصفة الساق يوم يكشف عن ساق إلى غير ذلك. هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق وصدق. فمن زعم أن هذه الصفات ليست كذلك فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال غير الحقيقة والعياذ بالله. وهذا نسأل الله العفو والعافية، يكفي في إهلاك من ادعاه ومن قاله. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه، ومن أعلم بالله من نفسه، ومن أعلم به من الخلق غير رسله. فالله سبحانه وتعالى قد وصف ما جاء به المرسلون بأنه هو الحق، قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فوصف ما جاء به الرسل، ما جاءت به الرسل، أن فيه السلامة وأنه هو الحق دون غيره. فهذه الادعاءات وهذه الألقاب التي يرسلها أعداء العقيدة السلفية في كل زمان ومكان يرسلونها وينفرون بها عن المذهب عن العقيدة السلفية التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة الصحابة، فلا غرابة أن يفعلوا ذلك، لأنهم أعداء لدين الله وأعداء لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، وأعداء لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعمهم باطل وألقابهم كاذبة، وهم بها أحق وأليق، والكلام في ذلك يعني ذو شعب وذو فروع وشجون. أردنا الإطالة، والكتب يعني موجودة في ذلك.
أسأل الله عليه. يقول: ما هو الطريق الواضح والسبيل الناجح لتأصير الطالب نفسه في الوصول إلى الفقه في الدين؟
الذي ينبغي للطالب أن يبدأ أولا بحفظ كتاب الله أو شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يقرأ كتاب الله قراءة مجودة، ويطلع على شيء من التفسير بالمأثور، التفسير المأثور الذي جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. أما سائر التفاسير المشحونة بأقوال المتكلمين وأقوال المنحرفين والمبتدعين فينبغي للطالب أن يبتعد عنه. كذلك أيضا أن يأخذ بمنهج أهل الحديث فيقرأ في الحديث وفي شروح الحديث، يقرأ فيها مبتدئا بالأهم فالأهم، فمثلا يبدأ بما هو أقل أو يعني يعتبر كمبدأ، مثل عمدة الأحكام، ثم يتدرج في كتب الحديث شيئا فشيء بإذن الله، إذا صبر وصابر على هذه الطريقة وعلى يعني طلب العلم على المشائخ المعروفين بالعقيدة السلفية. عند ذلك نرجو له، إذا هو سابر نرجو له أن يصبح عالما فيما بعد إن شاء الله.
أحسن الله عليك. بعضهم يقول: أنا لا أحتاج إلى العلماء في سلوكي طريق العلم، فأنا عندي عقل وأستطيع أن أفهم كلام العلماء من خلال الكتب، وأستطيع الوصول إلى المرتبة التي أريدها، فما تعليقكم؟
الذي يقول هذا جاهل، لأنه إذا وجد الأقوال المختلفة سواء ما كان منها يعني من أقوال أهل السنة أو المبتدعة الذين يخالفونهم، أو الأقوال في الفروع مثلا في بعض المسائل الاجتهادية التي يأتي فيها الاختلاف، فكيف يعرف أن يرجح بين هذه الأقوال، وكيف يعرف أن يأخذ الحق منها؟ هذا شيء لا يقوله إلا جاهل. الذي يقول هذا هو جاهل. لا شك أن الإنسان طالب العلم يحتاج إلى الشيخ المربي الذي يكون يعني عالما معترفا به في الطريقة السلفية وفي علم الحديث أو في علم الفقه أو ما أشبه ذلك، فلا بد أنه يحتاج إلى أن يعني يكون له شيخ وموجه يعني يبين له الراجح من غيره، والقول الضعيف من القول الصحيح، وما هو وجه الضعف هذا، وما هو وجه صحة هذا، وما هي العقيدة الصحيحة وما هو المعتقد الباطل، كل ذلك لا يعرفه إلا من خلال المشائخ أو من طريق المشائخ الذين يكونون ملمين بهذا الأمر ومطلعين عليه. أما من يقرأ الكتب فلا بد أن تختلط عليه الأمور، يقرأ كتب وهو لا يعرف وليس عنده تأصيل، لا بد أن تختلط عليه الأمور فلا يدري ما هو الحق من الباطل وما هو الراجح من المرجوع وما هي الطريقة الصحيحة من الطريقة الباطلة، كل ذلك لا يعرف إلا بواسطة الشيخ.
نصر الله لكم. يقول السائل: ما معنى قولي إن القرآن نزل على 7 أحرف؟
هذه المسألة فيها اختلاف، وأحسن ما يقال في هذا الأمر على أن بعضهم قد زعم لأن هذا من المتشابه، ولكن أحسن ما يقال في هذا بأن القرآن نزل على لغة العرب، ويأتي ذو أوجه، فمن قرأ بلغة هؤلاء القوم مثلا فهو قد أصاب، لكن بشرط أن تكون هذه القراءة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب ذهب إلى المسجد فوجد هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلببه بردائه، فأولا قال له: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد عمر يعني في الشدة معروف، ولببه بردائه وذهب به يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني وجدت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. فقال: أرسله، اقرأ يا هشام. قرأ، قال: هكذا أنزل. ثم قال لعمر بن الخطاب: اقرأ. فقرأ، فقال: هكذا أنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحسن ما يقال أن هذه 7 أحرف هي 7 لغات نزل بها القرآن، لكن بشرط أن تكون هذه القراءات مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عبد الله بن مسعود يقرأ قول الله سبحانه وتعالى حتى حين، يقرأها حتى حين، لأن لغة هذيل كانوا يعني يقلبون الحاء عين. نعم، فهذا معنى. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل فقال لي: أقرأ أمتك على حرف. قلت: أسأل الله لأمتي العافية. قال: أقرأ أمتك على حرفين. فقلت: أسأل الله لأمتي العافية. فقال: أقرأ أمتك على 3 أحرف إلى أن بلغ 7 أحرف. فهذا يدل على أن القول الأرجح في هذه المسألة أن 7 الأحرف هي 7 لغات يقرأ بها، لكن بشرط أن تكون على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أقرأه أصحابه رضوان الله عليهم. نعم. هي كلها لغة عربية، لغة قريش، لغة هذيل، لغة تميم، لغة كذا، لغة كذا إلى آخره. فالقبائل، قبائل العرب يختلفون في بعض اللغات، يختلفون في بعض اللغات يعني بحيث أن هؤلاء مثلا يقولون في هذه الكلمة كذا، وهؤلاء يقولون في هذه الكلمة كذا، والمعنى واحد. نعم.
قول السائل: ما هو الفرق بين المحكم والمتشابه؟
المحكم والمتشابه، ليه؟ لأن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما كان له وجوه. وقيل أن المحكم ما لم ينسخ، والمتشابه ما نسخ، وقيل غير ذلك. فالمحكم الذي يظهر فيه أنه ما كان نصا بالمثابة، يعني ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، علما بأن فيها خلاف كبير كما هو معروف. المتشابه هو ما لا يعلم تأويله إلا الله، الذي لا يعلم تأويله إلا الله، هذا هو المتشابه. كالحروف المقطعة مثلا، حروف المقطعة هذه من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الأشياء في كتاب الله، بعض الآيات في كتاب الله، ربما يكون من الشيء الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ومنه ما يكون مما يعلمه الراسخون في العلم. ثم أن الإحكام بمعنى الإتقان وبيان، يعني إنزاله على صورة معجزة بحيث أنه لا يستطيع أحد من العرب مهما كانت قدرته على الكلام، لا يستطيع أن يأتي أو يعارض آية واحدة. فالله قد تحدى أهل اللسان وأهل البلاغة في الكلام، تحداهم أولا بالإتيان بمثله، وتنزل منهم إلى معهم إلى عشر سور، وتنزل معهم إلى سورة واحدة، فلا يستطيع أحد أن يأتي بشيء مثله. فمعنى كونه محكم بمعنى أنه متقن، وبمعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى جعله بهذه الصورة المعجزة، هذا يطلق على جميع القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وبالمعنى أيضا الآخر وهو التشابه، فالله سبحانه وتعالى قد وصفه بالتشابه في قوله: كتابا متشابه. ما هو هذا التشابه؟ أنه تشابهت آياته في البلاغة وفي الإعجاز وفي الإخبار عن المغيبات، سواء كانت الماضية أو يعني المغيبات الآتية، كذلك الإخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من المخلوقات التي ذكرها الله عز وجل ولفت نظر الإنسان وفتح عقله عليها ليتعظ بها ويعتبر بها. فمن هذه الناحية القرآن أيضا يكون متشابها. نعم.
ما هو واجب المؤمن تجاه ولاة الأمور في هذه البلاد؟ وهل عليه السمع والطاعة؟ وما موقفه من البعض ممن يشكك في البيعة بحجة أن فيها كثيرا من المنكرات قد انتشرت؟ ما جوابكم حفظكم الله؟
ولاة الأمور في هذه البلد ولاة خير إن شاء الله، ونرجو لهم من الله التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويعينهم. ويتبين ذلك من أمور. الأمر الأول أن هذه الدولة قامت من أول يومها على التوحيد، وما زالت تسير على التوحيد وتدرس التوحيد من أول يعني مرحلة إلى آخر مرحلة، فهي دولة التوحيد، ونسأل الله أن يثبتها على ذلك. فمن قدح فيها وتكلم فيها فإنه قد ضل وأضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالسمع والطاعة لولاة الأمور كما تقدم في حديث العرباض بن سارية، وغيره أيضا من الأحاديث كحديث عوف بن مالك إلى غير ذلك من الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسمع والطاعة لمن تولى أمور المسلمين، سواء كان تولاها عن اختيار أو تولاها عن غلبة حتى وصل إلى سدة الحكم. فإذا وصل إلى سدة الحكم سواء كان عادلا أو جائرا وجب علينا أن نسمع له ونطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمن هو منا اليوم ضرب ظهره وأخذ ماله؟ الأمر الثاني أو الثالث أن هذه الدولة لو نظرنا إليها ونظرنا إلى غيرها على وجه المقارنة لوجدنا أنها هي الدولة التي تمثل الإسلام والحمد لله، فهي تحكم شرع الله بواسطة القضاة وقضاة التمييز، بواسطة قضاة المحاكم وقضاة التمييز، وهكذا يعني في كل الأمور إلا الأمور التي ليس فيها نصوص مثلا، وهي من الأمور الاجتهادية، فيمكن أن يكون فيها أنظمة، غير أن الأنظمة هذه يعني إذا كانت مقتضية للمصلحة ولم تكن متعارضة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب على من تحت أيديهم السمع والطاعة في ذلك. نعم، يعني مثلا كالمرور، يعني أنظمة المرور وأنظمة يعني الجنسية وما أشبه ذلك من الأمور التي رأوا أنها اقتضت المصلحة ذلك. فلا نقول بأنهم معصومون من الخطأ
فهم يخطئون كغيرهم. ولكن ما دام الحكم بكتاب الله والحلول مقامة والحمد لله، والمشاهد التي هي معبودة ومقصودة في البلدان الأخرى منعدمة هنا من فضل الله عز وجل، والدولة تقضي على كل مظهر يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المطلوب. فلو نظرنا إلى غيرها من الدول نجد الفرق الكبير والبون الشاسع الذي لا يحد ولا يوصف. فالذين يقدحون في هذه الدولة ويتكلمون فيها سواء كان كلامهم سريا أو يعني يظهر وتظهر منه أحيانا يعني أشياء ترد على ألسنتهم، فلا شك أن هذا خطأ فاحش وأن هذا ضلال ولا يجوز لهم أن يفعلوه. ويجب على كل المسلمين وبالأخص طلاب العلم أن يحاربوا هذه الظاهرة وأن يبينوا للناس أن طاعة ولاة الأمر في هذه البلاد واجبة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثر حتى ولو كان هناك أثر فيجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. نعم
في ختام هذا المجلس بسأل فضيلتكم كلمة توجيهية إلى الشباب، بارك الله فيكم.
يجب على طلاب العلم خاصة أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتخيروا لأنفسهم الطريق الأمثل الذي يضمن لهم النجاة، وأن لا تأخذهم العواطف و ما يقوله بعض الناس من إلهاب العواطف بأشياء ربما أنها على غير حق. فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. وإذا ذكر ولاة الأمور ورأوا أن من يذكرهم يريد القدح فيهم والتنقص لهم فيجب عليهم أن ينهوا، وإن أبى يعني يتركوا ذلك المجلس يعني يحذروا من الجلوس مع هؤلاء. وإذا استمر هؤلاء فيجب أن يعني يبلغ بهم إذا كانوا هكذا، لأن هؤلاء يسببون الفتنة، وإذا كان هذا يسبب الفتنة فيجب التبليغ بهم حتى يؤخذ على أيديهم قبل أن يستفعل الأمر. هذا من ناحية ولاة الأمر. أما من ناحية يعني اتباع المناهج فقد سبق أن قلت أن المنهج الحق الذي يجب علينا جميعا أن نسير عليه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الشباب أن يأخذوا بالأثر، يأخذوا بسنة رسول الله، يأخذوا بالكتب التي دونت في يعني فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالأمهات الست، قراءتها وقراءة يعني التفاسير التي فسرت كتاب الله بالمأثور عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إما بالسنة وإما بالمأثور عن الصحابة وإما بالمأثور عن التابعين أو ما أشبه ذلك. نعم، هذا هو الطريق الذي نرجو من الله أن من سلكه فإنه مضمونة له النجاة، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
استووا أقيموا الصفوف ثلاث، أقيموا الصفوف ثلاث، نتم الأول فالأول وسد الفرج وساو بين المناكب. الله أكبر. اللهم بعد بيني وبين الخطا كما بعدت بين المشرق، اللهم نقني عن الخطا كما نلقى الشر والعزيز. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
مع شرح لدرس من دروس سماحته.
عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
أنتم من الشباب الآن، أنتم مخاطبون بهذا الحديث، كلكم مخاطبون بهذا الحديث. نعم، كلهم مخاطب بهذا الحديث. يا معشر الشباب، عليكم الزوج مع قدرة، من استطاع فليبادر، والذي ما تكفيه الواحدة ياخذ اثنتين، والذي ما تكفيه اثنتين ياخذ ثلاثة إذا كان قادر، والذي ما يكفيه ثلاثة ياخذ الرابعة إذا كان قادر. من استطاع منهم فليتزوج فإنه غض البصر. الرسول قال من استطاع. نعم، اللي ما عنده فلوس يصوم. نعم، اللي ما عنده فلوس يصوم واستعين بالله.
إسلام كافر على يد سماحة الشيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الإسلام أحسن
الله. لا حول ولا قوة. لا بأس. حياه الله. سبحان الله. حياك الله. بارك الله فيك. من أي البلاد؟
من وين؟
Where from؟
نيبال.
أفغان؟
نيبال.
باي. بارك الله. طيب، الإسلام هو دين الله، هو الحق الذي لا ريب فيه. من استقام عليه فله الجنة، ومن سعى لغيره فله النار. النعمة كبيرة الهداية للإسلام، أعظم نعمة وأكبر نعمة الهداية للإسلام. قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
أن
لا إله
إلا الله.
إلا الله.
وأشهد
أن
محمد رسول.
معنى ذلك تشهد أن الله هو المعبود بالحق. هذا معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش، تشهد أنه معبودك الحق وأنه إلهه، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كله باطل. العبادة حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى. ربنا
الله.
له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء، وكله لله وحده، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، معناها أشهد أنه لا وأنه لا معبود حق إلا الله.
إلا.
وتشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي هو رسول الله، هو خاتم الأنبياء. فهمنا؟
أيوه.
هو رسول الله وخاتم الأنبياء، ليس بعده نبي.
من نوادر الأحاديث والتسجيلات أحاديث الاستجمام. نترككم مع هذا الحديث الودي قبيل تسجيل درس الفجر في منزله رحمه الله.
صياح وتجزى لخبها من أول فيها همل ما زال ولا راح لا بيوت صياح وتجزى
لا بيها بيتها
ها؟
بيها
بيتها نبخت سبحان الله فيها شيء من النخل الهمل
شوي
بعد تبرة أنا خابلها قبل فجاني يغني أنا خابلها يا همل بيوت خراب بيوت مهملة
الله
سنة 50 ذهب بصري سنة 50 70 سنة الحين إلا سنة 70 سنة
ما شاء الله في طاعة الله.
أي نعم أنا أروح أجيب خراف من العصافير أجيب الرطب ذاك الوقت لأن أنا أخاف من العصافير يا أخي إبراهيم الله يغفر له
يعني
المزرعة
من العصافير أحسن عمل كل وشي
نجم سلام سلام هذا سلام هذا نخل عبد الله بن عبد الرحمن أم العصافير جنبه أم العصافير نخل جنبه
العصافير
إبراهيم بن سيف الشيخ إبراهيم بن سيف جد وأخي إبراهيم جد أخي من أمي زجليات طشرنا منهم نخلات سأروح أنا أجيبها مع الشمس.
وكان كان عمرك حسب عمر ذات الوقت
19 ذهب بصري في أول محرم 50 وأول وجع الذي أتاني في 46 سنة اللي ما فيها لما بعد رحمه
الله أكبر.
أول مرض يعني في 46 في ربيع في ربيع آخر 46
هذا قبل
عمل كذا فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرض في بقي في الربيع الآخر سنة 46 واستمر المرض والنقص إلى نهاية الحجة سنة 49 ثلاث سنين والنقص يحصل نقص نقص وفي مستهل محرم ذهب
الله
في مستهل محرم سنة 5 أنا أعرف الشعب أعرف بيوت الشعب ذاك الوقت مكة جرول وما جرول هو سنة عجينا سنة 49
فتوى لسماحته عن الرقية الشرعية.
السلام عليكم.
السلام
يا شيخ عفى الله عنك أبا سألك
نعم.
أنا طال عمرك لي بنت
نعم.
والبنت صابت مرض من مدة عمرها 4 سنوات
شفاها الله
نعم بعدين طول عمرك الحين عمرها يبلغ يمكن 15 سنة
الله يشفيك شفاها الله
نعم
لنا لها الشفاء والعافية
جزاك الله خير ورحت وحمت بها مع كل يعني طبيب وخطيب ومع
كل شيء
نطل ذا السبب
كل شيء له
إن الله أمر شيء ولأن المرض هذا اللي أصابها طال عمرك الحقها حفرة الإدراك وتجزينا
هي تعقل هي تعقل ولا ما تعقل
لا تعقل
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 والمرض في رجلها ولا في يدها
المرض يتشكل نوب برجلها نوب بيدها نوب بقلبها نوب براسها يعني شكل معها
الله يشفيها
نعم سمعت والآن عمرها طال عمرك 15 سنة وقزيتني وبلشت واحترت وذكر لي طال عمرك مرة تعالج
لا لا تركوها لا أروحها
بعدين طال عمرك حصلت أنا رقم واتصلت عليها وطلبت طال عمرك اسمها واسم أمها
لا لا تركوها معروفة خرافية
بعدين طال عمرك
لا تجيب وقت إن شاء الله ولا عسل ولا زين مهرك فيه إن شاء الله يعافيها الله
ما يجيب مال الشيء
بعد الأخير
ما عندها شيء والله ما عندها شيء
كويس كويس إنك رأيك فيه كويس
وبعدين طال عمرك هي تقول على البرهان وخفت إني أترك هذا السبب لأن أنا مريضة ومدري أنا خفت إني أتركها يلحقني يذبون أترك العلاج
ولا أنت تقرأ عليها بس
وجيت أسأل الله
تقرأ عليها أنت بس قول والله دوم هذا تيجي ثلاث مرات من النوم كل الليلة
أيوه
أنفت عليها على رأسه وجهه وصدره قول والله دوم هذا ثلاث مرات قل هو الله عز ولا أعوذ بربي فلا أعوذ ثلاث مرات
يعني ما يجوز
كان النبي إذا اشتكى فعل هذا
عليه يعني ما يجوز أن تسبب هذا الشيء إذا كذب
لا لا وما تدعوش أن نقول لك
جزاك الله
خير تقرأ قل هو الله المعاذين كل الليل ودعا في الله تبرع
إن شاء الله
تبرع إن شاء الله أنت بس قل أمها
جزاك الله
سبحان الله وش نقول لك وش تقرا عليها وش نقول لك
قل هو الله احد
وش بعد
الله الصمد
وش بعد
لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد بعدين ثانيه
نسيتها من الحين.
أعوذ برب الفلك بشر ما خلق بشر غاسق إذا وقف بشر الفلك فلعقد بشر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ولعلك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جلد
ثلاث مرات عليها ينفذ عليها ثلاث مرات كل اللي هو يلا أيام قليلة هو يعشاها وتدعو لها.
اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان.
السلام ورحمة الله.
كيف
حالكم؟ بارك الله فيك.
أتاكم بخير إن شاء الله.
الحمد لله. من الأخ؟
جمعان الغامدي من مكتب الدعوة بلندن.
حياكم الله. كيف حالكم؟ كيف حال الإخوان جميعا؟ كيف حال مدير المكتب؟ طيب.
الله يبارك فيك الحمد لله.
من مدير المكتب أنت؟
أنا
نائما.
نعم. يا شيخ.
نعم.
أحب الله يجزاك الخير.
نعم.
Hello, I'm here. Of course, the line's now connected, sir. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
بارك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
معكم جمال بن حبيب صلاح عضو مركز الدعوة للشاذ في جدة ولي دورة شرعية في لندن. هذه مناسبة طيبة سماحة الشيخ للتنسيق معكم في إقامة هذا الحوار وهذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. ونشكركم أولا على ذلك التجاوب ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإذا كان لسماحتكم كلمة تبدأون بها جزاكم الله خير تتفضلوا جزاكم الله خير.
نسأل الله أن يوفق الجميع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وهدي العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وهي الإسلام والإيمان والهدى وهي البر والتقوى.
ألو؟
نعم.
تبدأون بالأسئلة يا شيخ؟
طيب جزاكم الله. تسمعون الآن؟
نعم. الصوت واضح. نعم.
نبدأ
بالأسئلة؟ نعم. لحظة معك يا شيخ. يبدأون بالأسئلة.
نعم. انتهيت؟